Qu'est-ce que c'est?
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه قراءة في كتاب الدر النضير على أبواب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. أما كانت محبة الله سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام. باب قول الله كقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأرحام قال المودة وتقطعت فيهم الأسباب قال المودة. قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دفن من عالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر العبادات القلبية وبيان وجوب إخلاصها لله تعالى، وبدأ بباب المحبة، والمراد هنا محبة العبادة. والمحبة التي هي عبودية لله عز وجل يكون فيها تعلق بالمحبوب، ومعها الرغبة والرهبة والطاعة. وهذه المحبة واجبة على كل مسلم، وهذه المحبة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة عظيمة له أسماها قاعدة في المحبة، كلاما مفاده أن المحبة هي التي تحرك البدن، فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنيا، والذي يحب طلب العلم يتحرك إلى طلب العلم، وهلم جرى. نعم.
قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله.
وهذه المحبة كما سبق واجبة على كل مسلم، لا يخلو مسلم منها، لا بد لكل مسلم أن يوجد في قلبه المحبة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وهناك المحبة في الله، وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة على ذلك أيضا، وهذا أيضا أمر واجب. فمحبة الله ورسوله ركن في الإيمان، وتقديم محاب الله عز وجل ورسوله عليه السلام على أهواء النفوس وغيرها هذا أمر واجب. والحب في الله والبغض في الله أمر واجب. وهناك المحبة الشركية، وتكون فيها المساواة بين محبة الله عز وجل ومحبة غيره سبحانه. وهذه محبة شركية والعياذ بالله. نعم.
قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الله توحيد العبد. نبه المصنف رحمه الله على ذلك بهذه الترجمة بالآية. قاله في فتح المدين. قال ابن كثير رحمه الله في الآية: يذكر تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا نظراء يحبونهم كحب الله، أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. انتهى.
هذا هو التنديد الشرك. ولذلك قال الله عز وجل في آخر هذه الآية: وما هم بخارجين من النار. وهذا لا يكون إلا في الشرك والكفر الأكبر والعياذ بالله. وهناك التنديد الأصغر، وهذا لا يخرج من الملة، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تفيد التراخي، الترتيب على التراخي. نعم.
وهذا اختيار شيخ الإسلام في الآية.
وهذا أعظم ذنب، أن يجعل العبد أحدا مساويا لله عز وجل في المحبة. ولذلك في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، يعني شريكا وهو خلق، ومثيلا ونظيرا، ولذلك قال الله عز وجل لم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة سبعية متواترة ولم يكن له كفوا أحد فلا يساويه أحد سبحانه، ولا يناظره أحد جل وعلا، ليس له نظير وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا اختيار شيخ الإسلام في الآية، ثم بيّن تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، وإنما ذموا بأنهم شرفوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها كمحبة المؤمنين له، كما أخبر الله عنهم وهم في النار، وأنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي منذرة معهم في العذاب.
فيها قولان لأهل العلم، القول الأول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم يعني كحب المؤمنين لله، والثانية أنهم عندهم أصل المحبة يعني يحبون الله سبحانه وتعالى ولكن يشركون مع الله عز وجل في هذه المحبة، وهذا الذي اختاره أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمراد أن الإنسان قد يكون عنده محبة لله عز وجل ومع ذلك يقع في الشرك، إذا فضل محبة غير الله عز وجل على محبة الله سبحانه، أو ساوى بين محبة الله ومحبة غيره تبارك وتعالى، فهذه المحبة الشركية والعياذ بالله. وليس المراد نفي المحبة عنه، لا، فعندهم محبة لله ولكن ساووا بين محبة الله ومحبة غيره سبحانه وتعالى، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. الإنسان قد يقع في الشرك مع وجود المحبة في قلبه ولكنها تضعف جدا حتى أنه يساوي بين محبة غير الله ومحبة الله والعياذ بالله، وهذا يدل على غفلة القلب غفلة عظيمة وعدم تدبره لربه وعظمة ربه سبحانه وتعالى، وعدم تأمله، وعدم تحديث نظري القلب في نعم الله وآلائه سبحانه، ولذلك يساوي بين الله عز وجل وبين غيره، بل بعضهم ربما زاد في محبة غير الله على محبة الله والعياذ بالله، بل قد يحب قبرا وضريحا وصاحب قبر أو ضريح أكثر من محبة الله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب، الله وكنا لفي ضلال مبين إذ نسويهم برب العالمين، ومعلوم أنه ما سووهم به في الخلق والخصية، ومعلوم أنهم ما سووهم به في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وقال تعالى:
هذا في الغالب لم يشركوا في جانب الربوبية، وإلا فهناك تسعة أصناف أشركوا في الربوبية، منهم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومنهم بعض غلاة الصوفية والشيعة الذين يعتقدون في أئمتهم وشيوخهم أنهم يتصرفون في الكون، ومنهم الدهرية الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبعثنا إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وامتدادهم الآن الشيوعيون الملحدون في بلاد روسيا وغيرها من البلاد. نعم. ولكن مع كل هذا ذكر العلماء والأئمة أنهم حتى وإن أشركوا في جانب الربوبية فإنهم يجعلون خالقا للنور وخالقا للظلمة، خالق للنور وهو الله، وخالق للظلمة وهو الذين نسبوا إليهم الخلق من دون الله عز وجل، فلم يسووا حتى في الخلق وخالق للخير كالقدرية الذين قالوا خالق للخير وخالق للشر لم يسووا وإن وقع منهم الشرك في هذا الباب حتى في جانب الخلق. نعم.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
وهذا يدل على ضلال من ظن أن التوحيد هو التوحيد في الربوبية فقط، وهذا باطل وهذا ضلال، أو دعا الناس إلى توحيد الربوبية ولم يدعوهم إلى توحيد العبادة والإلهية، لأن الشرك الواقع في الناس كان في جانب توحيد الألوهية. والله جل وعلا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فنسبوا الخلق إلى الله عز وجل، ولكن الشرك كان في جانب صرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، يعني في جانب العبادة أو الإلهية. نعم.
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
هذا قول من؟ الحسن البصري رحمه الله. نعم.
إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها
إذا ادعى قوم أنهم ينصرون الشريعة أو عندهم مشروع النهضة الإسلامي أو لذلك من الأمور، وهم في ظاهر أمرهم أصلا فضلا عن الباطن يخالفون الشريعة، فلا يمكن أن ينصر هؤلاء، ولا يمكن أن يقيموا خلافة إسلامية ودولة إسلامية، لا يمكن هذا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه الخلافة وتلك الدولة لا تكون إلا لمن يحبه الله، ومن يحبه الله لابد أن يقدم برهانا وهو الامتثال والطاعة.
إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل إليكم، فما لم تحصل منكم المتابعة وفائدتها وثمرتها محبة المرسل إليكم محبة المرسل إليكم فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة ومحبته له منتفية. ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله، ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه الله سبحانه، ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه. فلا تحصل كمال محبة الله واجبة إلا بكمال ذلك، وإيثاره علامته ونفوس.
إذا تقديم هذه المحبة على محبة غيرها هذا من الواجبات، من الواجبات. ولذلك المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وفي الحديث الصحيح لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث عمر الصحيح. هذا هو هذا الحب واجب، تقديم المحبة واجبة. نعم.
فمن ادعى محبة الرسول بدون متابعته وتطبيق قوله ومن كذب، وذكر أبو بكر الكناني أن الأسباب الجالية لمحبة الله عشرة الجالبة لمحبة الله عشرة.
وذكر ابن القيم أيضا رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة المحبة، ذكر ذلك أيضا رحمه الله. نعم.
أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض.
قراءة القرآن بالتدبر، والله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا التدبر للمعاني والعمل بالقرآن لا بد أن يكون عن فهم وعلم وبصيرة بكتاب الله سبحانه وتعالى. التقول الله تعالى بالنوافل بعد الفرض كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني بعد الفرائض. فأحب ما افترضه، أحب شيء الله عز وجل هو ما افترضه الله على عباده. فبعد الفرائض النوافل، هذه النوافل تجبر ما في الفرائض من ضعف ونقص. نعم، فالنوافل لو لم يكن فيها فريضة، بعض الناس يقول هذه سنة ليس بواجب، كل شيء عندي يقول سنة نافلة ليس واجب، صلي السنة، سنة ليس واجب، ماذا شدد عليه في السنة؟ سنة ليس واجب، هذه الكلام بها محبة الله. وقوله عليه السلام: ولا يزال عبدي، هذه القدسي يدل على الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ينال محبة الله جل وعلا. نعم. المرسل المرسل نعم هو الله عز وجل. المرسل إليك
إن أتسمع إليكم بحرور
لا بس
المرسل
أرسل إليك أرسل إليك من رسول إن أرسل إليك من رسول الشافع
الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فتصيبه من المحبة على قدر هذا فنصيبه من المحبة على قدر هذا
فتصيبه نعم
الثاني وقرأ الثالث الثاني
قرأ نعم
الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقدمه في رياضها ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها
وأضل الناس في هذا هم النفات المعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالنسبة للجهمية والذين عطلوا الصفات بالنسبة للمعتزلة. ماذا يفعلون؟ كيف يعبدون الله جل وعلا وهم ينفون محبة الله وينفون علم الله وينفون قدرة الله والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول المحبة هنا يعني إرادة الخير للناس، وليس أنه يحب سبحانه وتعالى. وصفة المحبة وصفة الكلام أعظم صفتين لله عز وجل، وكلاهما عطلهما الجهمية، فنفوا الكلام عن الله جل وعلا ونفوا المحبة. والكلام فيه الرسالة، والمحبة فيه الثواب والجزاء من الله عز وجل، محبة خلقه سبحانه. فهذه صفة لله عز وجل تثبت، الله يحب ويبغض ويمقت سبحانه وتعالى، وليس المراد إرادة الخير كما قال أهل البدع.
السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة.
الخلوة.
الثامن الخلوة وقت نزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
أين هذا الكلام يا عبد الله؟ لا تتكلم إلا إذا رأيت الكلام ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك يعني من الخير ومنفعة لغيرك. الإنسان يكف لسانه إلا للخير لنفسه أو لغيره. نعم. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد، جهاد للنفس. سمي يتكلم يتكلم ويكثر من الكلام. نعم.
العاتب مباعدة لسبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. ومن هذه الأسباب العشرة فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وفيه معرفة تفسير آية البقرة وأن من اتخذ ندا تساوى محبة الله فهو الشرك الأكبر. وإن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. قال المصنف رحمه الله تعالى.
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان عندهم محبة ولكنهم أشركوا فيها. نعم.
قوله وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قال فيها وعيد شديد. قال شيخنا سلمه الله: فيها وعيد شديد لمن قدم أحد هذه الثمانية على محبة الله تعالى. فهذه الكبيرة وصف صاحبها بالفسق. انتهى كلامه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فغالبا يقدم الناس أحد هذه الثمانية، لذلك ذكره الله جل وعلا. يقدمون محبة الآباء والأعراف والأجداد على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قدم الإنسان أحد هذه الثمانية على محبة الله سبحانه وتعالى فهذا من الفسق. والفسق له نوعان: فسق أكبر هو فسق إبليس المذكور في قوله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا فسق أكبر. والفسوق لغة معناه الخروج عن الشيء، وأن فسقت الثمرة عن قشرتها يعني خرجت منها. وشرعا الخروج عن طاعة الله يكون خروجا تاما بالشرك الأكبر وخروجا ناقصا بالكبائر والمعاصي. والمراد هنا المعصية ليس في السبب. نعم.
قال ابن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أن ينتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود ولفظ له من حديث عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
السلمي بنسخة السلمي الذي في عون مع سنة داود الخراساني انظر في سنة داود. نعم.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة
وقلتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليه ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وفيه معرفة تفسير آية براءة والوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. قال المصنف رحمه الله قوله
جل وعلا هو ذروة سنن الإسلام، لكن لا بد له من ضوابط شرعية وله أحكام، منها أنه لا بد أن يكون بإمام قبل كان أم فاجر، لا بد من الإمام، لا بد أن تكون الراية راية متميزة راية إسلامية تدعو إلى التوحيد وإلى السنة. وأما ما يحدث الآن وما يفعله بعض الجهال الأغبياء السفهاء كمن يسمون بأنصار الشريعة أو داعش أو غيرها، هؤلاء الجهال أكثر العلماء في ضلالهم، منهم العملاء لبلاد الغرب يشوهون صورة الإسلام والمسلمين والعياذ بالله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بل لا يدعونهم فقط وإنما يدعونهم لدخول بلاده. الخوارج منهم القرضاوي، قرض الله لسانه، الذي دعا إلى الكفر إلى دخول سوريا، وبعض الخوارج في ليبيا يدعون بلاد الكفار للخروج إلى الدخول إلى بلادهم والعياذ بالله، وعاهدوا بالأرض فسادا، أفسدوا العبادة والبلاد ودمروا المنشآت وبلوا أحيانا البيوت والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. في بعض البلدان هدموا المساجد والعياذ بالله، لأن المساجد ضرار عندنا والعياذ بالله. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام سبهاء والأحلام ليس عندهم عقل ولا فهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يدعون الكفار بلاد الناس إلى دخول بلادهم، ويقتلون المسلمين ويقتلون أهل السنة في بلاد ليبيا وغيرها من بلاد المسلمين، يقتلون أهل السنة والذين على منهج السلف والعياذ بالله. لذلك لا تغتروا بهم مهما أظهروا، قد رفعوا المصاحف على أسنة الرماح ولم يغتر بذلك الصحابة والتابعون، مهما رفعوا من الشعارات الراحة لا يجذب إليها قلب المؤمن. من ذا شارك؟ من هو؟ من هو في تعداد العلماء أو طلاب العلم؟ من هو؟ هل يعرف أحد بكتاب للسنة شرحا؟ من هو أبو بكر البغدادي؟ الإنسان مجهول، لا هوية له ولا علم ولا بصيرة والعياذ بالله. كيف يقيم هؤلاء دولة وينشر شريعة والعياذ بالله؟ قد حذر العلماء العصر، حذر العلماء من هؤلاء. نعم.
عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه
عطاء الخراساني
أبي عبد الرحمن الخراساني ليس عبد الرحمن
ايش
أبي عبد الرحمن ليس عبد الرحمن.
نعم.
أبي عبد الرحمن.
عن أبي عبد الرحمن في سنة أبي داود اقرأ.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح حيوة بن شريح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله بن يحيى البغلوطي حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وزرعتم الجهاد سلف
عطاء الخرساني. نعم.
وقوله لا يؤمن لا يكون آثما في الإيمان الواجب عليه، فدل على أن من لم يكن الرسول أحب
بين الحدوث فالإيمان والإرغاب به أصل بين الإرغاب به كما في هذا الحديث، مع أن لا هنا لا النافية ولكنها نافية للكمال وليست في الأصل. وهذا لا يزول معه الإيمان كلية، وإنما تقل درجة الإنسان، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا وجه عليه ليزداد إيمانا مع إيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فعلى ربهم يتوكلون، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه السلف. قال البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذوا عن 1100 شيخ، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كل طوائف المرجئة يقول إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل. فالإيمان يزيد، أصله وكماله، مراد بالزيادة والنقصان في الأصل والكمال، في الأصل والكمال، لا في الكمال كما يفهمه البعض، لا. حتى أصل الإيمان كالمحبة والتصديق ونحوه، ليس تصديقه كتصديق أبي بكر. هذه الزيادة والنقصان في الأصل والكمال. نعم. نعم.
بأن الأصل لا يزيد ولا ينقص، أو القول بأن الأصل يزيد ولا ينقص والكمال لا يزيد ولا ينقص،
هذا قول
الأشاعرة.
نعم. كتب التفصيل
بين الأصل والكمال
في
الزيادة والنقصان.
نعم، هذا هو الصواب. إذا السنة من الزيادة تشمل الأصل والكمال، ليس الكمال
فقط. أنا أقصد بالزيادة، الزيادة تكون في الأصل وفي الكمال.
نعم كذلك. زيادة ونقصان.
بعض الناس يقولون أن الأصل لا يزيد ولا ينقص، أما الكمال يزيد ولا
ينقص. لا، هذا ليس قول رسول الله. نعم. الإنسان تصديقه قلبه نفسه يكون في تصديق أحيانا أقوى وأحيانا يضعف، لذلك يحرك البدن بناء على هذا التصديق، كما ذكرنا حول هذا في الله وغيره.
فدل على أن من لم يكن الرسول أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فهو من أصحاب الكبائر إن لم يكن كافرا. قال شيخ الإسلام: فإنه لا يعهد نفي اسم، لا يعهد نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. فإذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها الانتفاء المستحب، ولو صلح هذا النفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة ونحو ذلك، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال إنه نفي الكمال فإن أراد المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله، انتهى ملخصا. وفيه أن الأعمال من الإيمان لأن محبة عمل القلب وأن محبة الرسول.
وهذا عند أهل السنة أن العمل من الإيمان خلافا للمرجئة الذين أخذوا العمل عن مسمى الإيمان، قالوا يسمى برا وتقوى وخير ولكن لا نسميه إيمان، وهذا ذهب إليه المرجئة بكل طوائفهم لا يكون العمل في مسمى الإيمان. حتى أقرب الناس إلى أهل السنة وهم مرجع الفقهاء من محمد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وعمر بن ذر وأبو ذر وجماعة من عباد وزهاد بن حنيفة أظهروا هذا القول وقالوا أن العمل لا يكون في المسمى الإيمان، هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل. فالعمل من الإيمان، العمل جزء من الإيمان. نعم. لذلك لما ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته ان الايمان التصديق والتلفظ انتقد ذلك العلماء، منهم الشيخ صالح فوزان وابن باز والالباني ايضا وصالح على الشيخ غيره من العلماء. ولذلك جاء بعض السلف من قال ان العمل من الايمان قد ضيع الارجاء كله، وربما يقع خطا من عالم في فقه حديث او غيره فينسب الإرجاء طالما أنه يقول أن العمل داخل في المسمى الإيمان، داخل في المسمى الإيمان. لذلك أخطأ من نسب الإرجاء إلى العلامة الألباني رحمه الله، أخطأ خطأ فادح، لأن العلماء لم ينسبوه إلى ذلك، لأنه قال هو إمام أهل السنة، قال ابن باز من إخواننا السلفيين من أخص إخواننا ولا نعلم عنه إلا خيرا وهكذا. وكذلك ابن عثيمين قال من قال الألباني وقع في الإرجاء فلا يعرف الإرجاء ولا يعرف الألباني. نعم، بعض الناس يتهم الشيخ الألباني رحمه الله بهذا، هذا من الضلال، هذا وجود إمام، إمام في السنة لا يرفع عنه تعظيم الحديث وتنقية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يرفع عنه تعظيم السنة مهما قاله الناس، وكان ناصرا للسنة بحق، ناصر للدين رحمه الله، كيف يتهم بالإرجاء؟ والعلماء لم يقولوا ذلك في زمانه. نعم.
وفي أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازما لها، فإنها محبة الله محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها.
عن هذه المحبة، محبة الرسول أصل ولا كمال في الإيمان؟ أصل، مع ذلك تزيد وتنقص.
وفي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وأن نفس الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام.
هذا التقديم هو ركن ولا واجب؟ واجب، هذا واجب، لذلك لو قدم محبة غيره عليه سبحانه مع وجود أصل هذه المحبة في القلب فإنه يكون فاسقا ولا يكون كافرا كما في هذه الآية. نعم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم.
قال ابو المصنف، قال ابو المصنف رحمه الله، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرهم وولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل.
وهذا كافي لعامة المسلمين، الإيمان المجمل. وما زعمه بعض فرق التبين والتوقف وهو امتداد المعتزلة سابقا من أن الإنسان ليس الأصل فيه الفطرة والتوحيد وإنما التوقف حتى يظهر التوحيد والإسلام، فهذا ضلال بعيد. يعني هذا من أول من أنشأ هذا من سفر الحوالي وأخذه عن شيخه محمد قطب والعياذ بالله. فهي فسطاط إيمان وفسطاط كفر وفسطاط متوقف فيه، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. إذا من هو قبل أن تحكم عليه إذا مات هذا الشخص أعد هؤلاء هذا الفسطاط؟ من هو مسلم ولا كافر؟ ندعو أو لا ندعو؟ ندعو له أو ندعو عليه؟ نصلي عليه أو لا نصلي؟ حتى تحكم أنت والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد. نعم، الأصل في الناس هو الإسلام والفطرة. كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه له ولدانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكما في حديث عياض بن حمار عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحدهم. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. نعم.
فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول الإيمان حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إذا أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شكروا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدره الغيب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. هؤلاء عوفوا من المحنة وما دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم ينكر عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مذابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى.
هذا كلام مهم، كلام مهم. فرق التكفير كم تشهد الآن في بلاد المسلمين والعياذ بالله. نعم.
قوله ولهما
الآيات والمساجد، وإذا صلى ينتوي النافلة، إذا اضطر للصلاة ينتوي أنها نافلة، ثم يرجع يصلي في بيته والعياذ بالله، لأنه يرى أن هذا الإمام لا يعرفه، وطالما أنه لا يعرفه يتوقف، لا يحكم له لا بالإسلام ولا بالكفر والعياذ بالله. صلى الله السلامة والسلام. رجل أمامك يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويرفع ويسجد ويدعو ربه جل وعلا وتشك هو مسلم أو كافر والعياذ بالله، هذا ظالم بعيد والعياذ بالله. وكما في الصحيح البخاري الصحيح لما قتل أسامة الرجل الذي لا تخلف الأشجار ولم يعمل شيئا إلا أنه قال لا إله إلا الله، ظن أنه قال لقشة السيف فمال بسيفه إليه فقتل، فلما رجعوا وحكوا ذلك النبي عليه السلام قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وفي رواية قبل مما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال لا إله إلا الله. والآن يقول الناس أمام هؤلاء المجرمين لا إله إلا الله ويقتلونهم شبرا ولو يمثلون بأبدان والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى ولو كان مرتدا ثم رجع الإسلام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تقل إنه قال خشية السيف وفي قلبه هو منافق، ما تدري عن قلبه، لا يعلم القلوب إلا الله جل وعلا. فإذا حتى ولو ارتد أمامه ردة ثم تاب ورجع شهادة الشهادتين ودخل الإسلام من باب الذي خرج منه الحمد لله تقبل توبة، حتى ولو كان في الباطل منافقا، والمنافقون نفعتهم لا إله إلا الله، نفعتهم هذه الكلمة ووقتهم من السيف. فشهد رضي الله عنه رسول الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، كان مخلصا او كافرا حسابه على الله. نعم.
قوله ولهما البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، سن الضمير لثلاث من أحبته لثلاث من محبتين.
مع أنه في الحديث لما خطب رجل قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد ضل وهوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. فهذا وهنا قال أن يكون الله ورسوله جمع بين الله عز وجل وبين الرسول عليه السلام، فهل بينهما فرق؟ لماذا هنا قال هذا وهنا قال لما قال رجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد ضل وهوى، فقال بئس الخطيب، بئس من أساليب الذم. فذكر حافظ الحجر رحمه الله فتح ان هذا المقام مقام الخطبه يحتاج الى تفصيل، ذكر رحمه ذلك رحمه الله فتح يحتاج الى تفصيل، قد يكون فيه عامه الناس ولا يفهمون ذلك ولا يرون ذلك. وقيل ان هذا كان قبل ذلك مقام الخطبة إلى تفصيل، وإلى أن هذا كان يدل على أهمية مراعاة حال السامع، إنسان يراعي أحوال الناس وفهم الناس ويعرف ماذا يتكلم ومع من يتكلم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ لما سافر اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا كالتوفيق لمعاذ حتى يعرف ماذا يقول لهم، سلولا يعرف إذا نزل إلى مكان ما يعرف كيفية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصلح الله عز وجل به. نعم.
سن الضمير لتلازم المحبتين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال شيخ الإسلام: أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة المتضمنة للذة والفرح نتبع جمال محبة العبد لله.
إذن الإيمان له لذة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذة في قلبه. ذكر الحافظ رحمه الله فتح أيضا أن هذه اللذة ينقل أن هذه اللذة تكون في كلذة الطاعات وتحمل المشاق، وتحمل المشاق في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتلذذ بطاعة الله جل وعلا كأنه يذوق شيئا حسنا جميلا. كذلك الإيمان يذوق طعمه، يعني لذته في قلبه، وهذا يحتاج إلى صدق وإخلاص مع الله عز وجل. فالإنسان يبغى يكون مريضا ولا يفارقه العلم والتعلم، قد رأينا ذلك من علمائنا وشيخنا في الشيخ باز رحمه الله، كبير السن وتراه إذا انتهى من الدرس صلى جالسا رحمه الله في آخر حياته، ومع ذلك العلم لا يفارقه حتى هو المريض، اشتد ألمه وهو يقرا عليه وهو مريض رحمه العلم. وكان يشرح المنتقى الساعة الثانية ليلا، يأتيه المذيع ويسجل معه الساعة الثانية ليلا المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان يدرس في الطائرة ودرس في الطريق وفي السيارة، وهكذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله آخر ما درس في الحرب ومات في شوال وكان مصابا بالسرطان. فهؤلاء يجدوا لذة في العلم في تعليم الناس الخير، لذلك رفع الله شأنه وخلد ذكره رحمهم الله. هؤلاء علماء وأئمة فتوح رحمهم الله. نعم.
فحلاوة الإيمان متضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها
بلذة الإيمان تكون بإكمال المحبة، ولا يكمل محبة العبد إلا إذا قدم محبة الله على محبة غيره. نعم.
فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يلزم فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريغها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار الذهب. ويجب معرفة الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الله وجعله ند لله، فهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله أحب إليه مما سواه وأحب أنبيائه وعباده الصالحين له فحبه لله هو أنفع الأشياء. الفرق بين هذين
لله والصالحين لله، ليس في هذا ولا لأي غاية. بعض الناس يظهر محبة العلماء والصالحين بغرض دنيوي، كان يأخذ تزكية ثم يذهب لكي يظهر عند الناس أو يعلم عند الناس والعياذ بالله. وهذا من أفضل الأشياء والعياذ بالله، إنسان يستعمل الدين من أجل الدنيا، يظهر التدين والدين من أجل أن ينال مكان عند الناس والعياذ بالله. نعم.
فحبه هو أنفع الأشياء. والفرق بين هذين من أعظم الأمور. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء.
صدق يا ابن معاذ، حب في الله لا يزيد بالبر، يحسن إليه ولا ينقص بالجفاء، حتى ولو جفى عليك أخوك في الله فإن محبته في الله باقية طالما أنه مطيع لله عز وجل. نعم، وجعل لك هذا الفتح في هذا اليوم، وفق الله فيه لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون الأصل لا يزيد ولا ينقص، لكن الكمال ربما عندهم، ربما عندهم يزيد ولا ينقص.
كيف نحب الزوجات فقط لله؟
فقط لله في لماذا فقط لله؟
فقط
الحب الجميل، حبها كحب العلماء وحب الأبناء وحب المال، حب جميل. وإذا أطاعت الله سبحانه وتعالى يحب زوجته بالله كانت مطيعة، أما إن كان كتابيا مثلا فإنه يحبها الحب الجميل للطبع دون الحب في الله جل وعلا، كالأب الكافر والأم الكافر والأب الكافر، الحب الجبلي معه ولكن لا يحبه لله وعادي. لا أعلم هذا،
مش